إذاعة العراق الحر في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في مقهى الإنترنت، حيث الجديد والمفيد في عالم المعلوماتية، الذي شهد قبل نحو أسبوعين أكبر تجمعا لشركات الكمبيوتر والإنترنت والبرمجيات في مدينة هانوفر الألمانية، حيث عقد معرض سيبت العالمي بمشاركة 8000 شركة. في معرض سيبت الأخير احتلت أجهزة الكمبيوتر الصغيرة والقوية موقع الصدارة، وتضمنت المعروضات مختلف أنواع التكنولوجيا التي تلغي الفرق بين الكمبيوتر العادي والهاتف النقال. فطرحت أنواع مطورة من كمبيوترات الجيب المربوطة بالإنترنت، وكذلك أنواع حديثة من الهواتف النقالة والكاميرات الرقمية. شركة سوني مثلا طرحت نوعا جديدا من مفكرة فايو المزودة بكاميرا إنترنت مدمجة في إطار شاشة الكمبيوتر. وطرحت شركة شارب الهاتف النقال TQGX10 الذي يحتوي على شاشة ملونة من نوع TFT التي تشبه شاشة الكمبيوترات النقالة، بالإضافة إلى تزويده بآلة تصوير رقمية تلتقط وتبث الصور عبر شبكة الإنترنت التي يرتبط بها الهاتف. أما شركة إيركسون فقد عرضت قلم أطلق عليه اسم تشات بين، الذي يكتب على ورق خاص ويحفظ ما يخطه من كلمات أو رسوم، ثم يبثها بواسطة الأشعة ما تحت الحمراء إلى الهاتف الخلوي ومنه إلى من يهمه الأمر. من برامج الكمبيوتر، في حلقة اليوم نتناول عزيزي المستمع برنامج اكسل، وهو احد اهم برامج المكتب او الاوفيس الذي انتجته شركة مايكروسوفت العالمية. برنامج الاكسل متعدد الوظائف والخدمات، فهو يقوم بجميع العمليات الحسابية مهما طالت وتعقدت، كما يعد انواعا مختلفة من الجداول والاحصائيات والرسوم البيانية التي يمكن استخدامها في شتى المجالات المكتبية والمنزلية. عن هذا البرنامج وأهم تطبيقاته ومميزاته يحدثنا اليوم أستاذ مادة الكمبيوتر سمير الزبيدي.
برنامج الإكسل بشكل عام هو برنامج حسابي يمكن أن يستعمل لإداء عمليات حسابية متعددة. الإمكانيات المتواجدة فيه بصراحة هي إمكانيات جدا كبيرة، بحيث يمكن استعماله لعمل جداول لدراسة الأسعار، لدراسة تغييرات الأرقام المستمرة بشكل يوم.
لنأخذ واحدة واحدة ونبدأ من قضية العمليات الحسابية، كيف يمكن الاستفادة من الإكسل في العمليات الحسابية؟
العمليات الحسابية هي حسب استعمالات البرنامج أدت إلى أنه تكون العملية جدا بسيطة. هي العملية الأساسية أنه ربط خليتين بخلية ثالثة، محتوى الخليتين يعطي النتيجة بالخلية الثالثة، بمعنى أنه أنا لو ردت أجمع الخلية A1 مع الخلية B2 مثلا في الخلية C3 راح تكون عندي النتيجة هناك. فأي عملية بدي أجمعها في الرقم اللي موجود في داخل العملية، في داخل الخلية A وفي داخل الخلية B، تظهر النتيجة مالته في الخلية السية. وهذه العملية أنا أقررها المفروض في البداية أقرر أريد أجمع الرقمين اللي موجودين في الخلية أو بي، أريد أضربهم، أريد أقسمهم على بعضهم، أو أريد أحسب نسبة النسبة المئوية مثلا بيناتهم، أو كل العمليات الأخرى الرياضية ممكن أن تستعمل بها الشكل هذا.
طيب هل ممكن يعني نجمع العمليات في A وB وC وD في خلية واحدة؟ يعني هل نجري فقط عمليتين حسابية لأن نحصل على النتيجة، أم ممكن نجري ثلاث عمليات حسابية وأنا أخذ النتيجة؟
ممكن أكثر، ممكن أكثر، ممكن أربع أو خمس عمليات حسابية، النتيجة هي واحدة. بشكل أساسي أنه أنا أقرر ماذا أنا أريد أن أعمل من علاقة بين الخلايا المتتالية، وبالنتيجة أضع النتيجة فقط في خلية خاصة تكون للنتيجة، لأنه عمليا كل خلية تتقبل رقم وتتقبل تكست وتتقبل حتى صور أو هيك شغلات ممكن أن تستعمل، لكن البرنامج يقرأ الخلية على أساس رقم أو على أساس نص كتابي. فلما تكون عملية الخلية وما تحتوي هو رقم عددي والمعادلة اللي المفروض نعملها لكي نربط بين العمليات الحسابية للخليتين، يجب أن تبدأ دائما بعملية يساوي حتى البرنامج راح يفهم هنا أنه أنا أحضر نفسي لعملية حسابية. فعملية اليساوي يجب أن تكتب دائما كشرط أساسي في بداية المعادلة، وبعد ذلك ممكن أن تضرب وتجمع وتقسم الخلايا على بعضها والعدد مالها غير محدد أبدا.
وبدون هذا اليساوي سوف يفهم البرنامج بأنه العملية الجارية هي عملية كتابية وليست حسابية.
بالضبط.
طيب
بالضبط.
الآن ننتقل إلى قضايا إعداد جداول، سواء كان جداول بيانات أو جداول معلومات. كيف يمكن الاستفادة من الأكسل في هذا المجال؟
عملية تحديد في قوائم أو صفحات الإكسل هي متواجدة على أساس أعمدة وعلى أساس سطور. الأعمدة اللي هي تأخذ الأحرف اللغوية، والأسطر هي اللي تأخذ الأرقام من واحد وتتسلسل بها الشكل هذا. فإحنا إذا بدنا نعمل أي جداول فيها فيجب أن نحدد في البداية أنه الجداول راح تمشي على أساس الأعمدة أو على أساس الأسطر. إذا كانت على أساس الأعمدة يجب أن يكون العنوان اللي موجود في الخلية A1 مثلا هو اسم الموضوع اللي راح نخليه. فمثلا نقول هذا هنا يكون عندنا الاسم، بعد يكون عندنا اللقب، حتى بعد ذلك نقدر نفرز الأشخاص أو المواد اللي احنا محتاجينها مثلا على أساس الاسم أو على أساس اللقب أو على أساس الرقم أو بهالشكل هذا. فالقطر الأساسي الأعلى أو الأول هو المفروض أن يحدد أن أسماء المواضيع اللي ممكن عليها أن نفرز الجداول أو نفرز المواضيع اللي احنا محتاجيها بهالشكل هذا.
طيب وعملية استرجاع المعلومات في الأكسل هل هي عملية بسيطة كما هي في الوورد، فقط أن تعمل أبحث عن كلمة وتعطيك النتيجة؟
تقريبا انضافت كل عمليات الوورد اللي موجودة، هي من تصحيح الخط الإملائي مثلا أو متابعات أخرى للخط، تغيير اللون أو تغيير شكل الخط أو وضع خط تحت الكلمة أو بهالشكل. هذه أيضا أصبحت متوفرة جدا في الإكسل وبالذات في الإكسل.
وكيف هي الآن العلاقة بين الإكسل وباقي برامج الأوفيس باكيت؟ يعني هل من السهولة التعامل في إطار الوورد مع جداول تجه في الإكسل؟
عمليا هي كانت سابقا مثلا في برنامج الباوربوينت كانت موجودة يعني واجهات خاصة ممكن أن أضع برنامج إكسل مصغر في داخلها. هذه أيضا موجودة كدالات أساسية في البرنامج نفسه. والآن أصبحت أنه عمل أي جدول كامل بحد ذاته في صفحة الإكسل ونقل هذه الصفحة إلى صفحة الوورد أيضا ممكن أن يستعمل كإكسل في داخل الوورد. سابقا هذه المسألة ما كانت متواجدة.
أيضا ممكن إجراء التعديلات على جدول إكسل من داخل الوورد أيضا؟
أي نعم أصبحت بها شكل. هذا سابقا كان جدول صفحة الوورد تتقبل جدول الإكسل كصورة لا يمكن أن تعامل بشيء وإنما صورة ثابتة ما نقدر نغير فيها أي شيء. لكن حاليا أصبحت لا، إنه البرنامج يرجع بشكل أوتوماتيكي إلى الإكسل وممكن استعمال الوورد كبرنامج إكسل مصغر. يعني ممكن تغيير التكست في داخل الجدول أو تغيير بعض الأرقام، عمليات الحسابية تجري مثل ما كانت موجودة في الإكسل.
إرسال رسائل إلكترونية على سبيل المثال محملة بجدول إكسل، المتلقي هذه الرسالة هل يحتاج إلى شروط معينة كي يستطيع فتح الإيميل الذي يتضمن رسائل فيها جداول إكسل، أم أنه ممكن فتحها بأي معالج للكلمات مثلا؟
لا، يمكن أن يفتح كأي برنامج اعتيادي، لأنه عمليا هو برنامج الإكسل متواجد تقريبا في كل كمبيوتر، فلذلك أنه الإكسل ما راح يطلب برنامج آخر إضافي إلى أن يفتح أي صفحة إكسل في عندما أرسله إلى في الميل. بنفس الوقت أصبح من السهولة جدا أنه لما أكون أشتغل في برنامج جدول إكسل أنه أذهب بالإنترنت وأجلب بعض الأرقام من البورصة مثلا وأضعها رأسا داخل الجدول. يعني صارت العملية جدا بسيطة وجدا مسهلة بهالشكل هذا في أمور جدا كثيرة، من ناحية أنه علاقة الجدول بحد ذاته كقائم في داخل كمبيوتر واحد وخروجه إلى جداول أخرى من الإنترنت. أيضا
طيب، ما عدا هذين الجانبين، الجانب الحسابي وجانب الجدول والجداول، هل هناك ربما فاتتنا أشياء أخرى ممكن الاستفادة من عندها في برنامج الإكسل؟
عمل الديجرام اللي ما يسمى في للأرقام أو للمدن أو للشغلات الأخرى، الإحصائيات، في عمل بعض الإحصائيات والجداول الإحصائية أيضا متواجدة، أصبحت أكثر متنوعة والأشكال والنماذج اللي فيها أصبحت أكثر أيضا متعددة.
عبارة عن تزويده بأرقام وهو يعطينا الديجرام المطلوب يعني؟
اي طبعا هو المسألة الأساسية انه نضع الارقام اللي نفكر في انه نضع عنها برنامج احصائي او دياجرام فقط في بعض الخلايا، وبعد تأشير هذه الخلايا يذهب الشخص او الإعاز الى منطقة الدياجرام ويختار الشكل المناسب من الدياجرام الى هذه. اصبحت تغيير الالوان ايضا في هذه الاعمدة او الخطوط البيانية اصبحت اكثر متطورة، بحيث انه يمكن ان يقطع الخط الى 3 أو 4 الوان حسب مجالات مسيرة.
استاذ سمير الزبيدي استاذ الكمبيوتر، شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. عالم الإنترنت. تلقى مستخدمو موقع ياهو المجاني yahoo.com أنباء غير سارة في الفترة الأخيرة، حينما أعلنت الشركة أنها ستقوم بوضع رسوم سنوية للاشتراك بخدماتها وخاصة البريد الإلكتروني الأكثر شهرة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي كان يقدمها موقع yahoo.com بشكل مجاني. الرسوم السنوية ستكون نحو $30 وسيبدأ فرضها اعتبارا من 24 من الشهر الحالي. الشركة عللت ذلك في بيان صحفي تناقله عدد من المواقع الأجنبية، عللت هذا الإجراء بأنه يهدف إلى تغطية الخسائر التي لحقت بموقع ياهو في العام الماضي والتي بلغت $928 مليون. هذا ولم يتحدث البيان عن مصير الخدمات الأخرى مثل الألعاب وأندية ياهو والتخاطب والمراسلة الفورية عبر الإنترنت. ومن مواقع الإنترنت اخترنا لك عزيزي المستمع الموقع التالي. yourdictionary.com. لا شك أن توفير قاموس على شبكة الإنترنت يعتبر من الخدمات المميزة، وعندما قدمت شركة صخر قاموسها المتعدد اللغات على الإنترنت اعتبر ذلك حدثا بارزا. فما بالك عزيزي المستمع إذا كان هناك موقع يزودك بقواميس لأكثر من 230 لغة، والموقع هو www.yourdictionary.com. عالم الاتصالات. مع تزايد الإقبال على شراء الهواتف النقالة ذات القدرة على التواصل مع شبكة الإنترنت عن طريق تقنية GPRS وبروتوكولات الواب التي تحدثنا عنها الأسبوع الماضي، إلا أن العديد ما زال يشعر بالضيق من محدودية هذه القدرات، ولهذا تم الكشف في الفترة الأخيرة عن تقنيات جديدة تسمى ب3G، وهو اختصار لـ Third Generation Mobile Telephony، أي الجيل الثالث من الهواتف النقالة، الذي يرتكز على فكرة دمج الاتصالات اللاسلكية مع الإنترنت، وبالذات دمج نظام IP أو الإنترنت بروتوكول مع موجات الخلوي. ومن المدهش عزيزي المستمع أن نعلم أن شبكات الجيل الثالث من الهاتف النقال سيكون بمقدارها نقل المعلومات بسرعة 2 ميجا بت في الثانية، في حين أن المتاح حاليا في أرقى أنواع الشبكات هو 144 كيلو بت فقط. مع هذا الخبر نصل أعزائي المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من مقهى الإنترنت. لقاؤنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة. سيداتي وسادتي، أحمد الركابي يواصل رصد الآراء في الموقف البريطاني من العراق واحتمال تعرضه لضربة أمريكية، وينقل في التقرير التالي اليوم تعليقات لثلاثة خبراء بريطاني وعربي وعراقي.
توقع محللون سياسيون في لندن أن يحث رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الولايات المتحدة على توفير غطاء شرعي للعمل العسكري المحتمل ضد العراق. ويعتقد أن اللقاء المنتظر بين الزعيم البريطاني والرئيس الأمريكي جورج بوش في تكساس نهاية هذا الأسبوع سوف يركز على مسألة التعامل مع النظام العراقي الحالي. وكان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو استبعد في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية صباح اليوم أن تلجأ الولايات المتحدة إلى إجراء عسكري ضد الرئيس صدام حسين في المستقبل القريب، وقال إن إدارة الرئيس بوش جد يقظة وحذرة وتتصرف بالشكل المناسب. وأضاف سترو إنه لا يوجد ما يدفع الحكومة البريطانية إلى الاعتقاد بأن واشنطن ستعمل بخلاف ذلك فيما يخص العراق. ويعتقد محرر شؤون الشرق الأوسط في صحيفة الغارديان البريطانية برايان ويتكر يعتقد أن هناك جملة من القضايا التي تقلق بريطانيا فيما يخص العراق، لكنه لا يتوقع أن ينجح بلير في التأثير على الرئيس الأمريكي. يقول ويتكر إنه من الصعب معرفة جدول أعمال الزعيمين بشكل دقيق، مستبعدا في الوقت ذاته مناقشة الهجوم على العراق، لكنه يرجح أن المباحثات سوف تتناول الحالة بشكل أوسع، وما ينبغي فعله على سبيل المثال عند اجتماع مجلس الأمن نهاية شهر أيار لمناقشة العقوبات الاقتصادية. ويرى ويتكر أن ثمة مسائل كثيرة غير العمل العسكري بحاجة إلى النقاش أيضا، لكن فيما يخص العمل العسكري يعتقد ويتكر أن بريطانيا مهتمة أكثر من الولايات المتحدة بشرعية العمل وفقا للقانون الدولي، وهذه من القضايا التي سيحرص السيد بلير على توضيحها. ثم يشير ويتكر إلى أن ثمة موقفا في بريطانيا يعتبر أن الإطاحة بصدام حسين عن طريق عمل عسكري أمر غير مقبول سياسيا في الوقت الحاضر، لكن ذلك قد يتغير في وقت لاحق، وهذه من الأمور التي على بلير أن يوضحها للسيد بوش على حد قول برايان ويتكر. ويمضي محرر شؤون الشرق الأوسط في صحيفة الجارديان قائلا إن الغطاء الشرعي للعمل العسكري والذي تحرص بريطانيا على وجوده قبل العمل العسكري لا يشكل هما كبيرا بالنسبة لواشنطن.
Well, the problem with international law is that it basically comes down to politics in the end. And if you are the United States, well, then really you don't necessarily.
يقول برايان ويتكر إن مشكلة القانون الدولي أنه يخضع للسياسة في نهاية الأمر، وإذا كنت الولايات المتحدة فلا داعي أن يشكل ذلك مصدر قلق كبير بالنسبة لك. ومحاكم جرائم الحرب التي أقيمت في السنوات الأخيرة تمت بمباركة من الولايات المتحدة. ويعتقد ويتكر أن رئيس الوزراء البريطاني لا يتمتع بنفوذ كبير في واشنطن بخلاف ما كانت عليه الأمور عندما كانت مارغريت تاتشر رئيسة للوزراء في بريطانيا.
Well, Mrs. Thatcher, of course, famously had a meeting with George Bush's father where she argued very strongly.
يقول برايان ويتكر إن السيدة تاتشر كان لها اجتماع مشهور مع الرئيس جورج بوش الأب دعت فيه بقوة إلى ضرورة إنقاذ الكويت من الاحتلال العراقي، بيد أن الوضع مختلف الآن، مع الإشارة إلى أن تلك كانت مسألة مستعجلة. لكن السيد بلير يتمتع بعلاقة مختلفة إلى حد ما مع الرئيس بوش الابن، فهو ليس صارما كالسيدة تاتشر كما أنه أقل صراحة، وهكذا سيكون خلال اجتماعه مع السيد بوش كما يقول محرر شؤون الشرق الأوسط في صحيفة الجارديان برايان ويتكر. وفي السياق ذاته يعتقد مدير تحرير صحيفة الحياة اللندنية عبد الوهاب بدرخان يعتقد أن اللقاء بين الزعيمين الأمريكي والبريطاني سوف يبحث الوضع في العراق في ضوء المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ونتائج زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى المنطقة الشهر الماضي.
الواقع أنه قبل شهر تقريبا كان الجو يوحي بأن هذه القمة بين البريطاني والأمريكي يمكن أن تكون الموعد الذي ستقرر فيه أي عمليات ضد العراق. الوضع الآن مختلف قليلا، الطرفان أعتقد أنهما سيجدان من الضرورة إعادة تقويم المعطيات وتقويم الوضع في المنطقة والوضع الدولي أيضا، خصوصا أن العرب والأوروبيين وكثير من الدول أعطت رأيا في هذه الحرب المزمعة ضد العراق. هناك حاجة على ما أعتقد لدى الطرفين لكي يجدا مزيدا من المبررات لشن مثل هذه الحرب. هناك عوامل سلبية لا تشجع على المضي في الحرب، ولكن أعتقد أن إذا كان هناك قرارا أمريكيا في بشن الحرب فعلى الأقل هناك أيضا عوامل تلعب ضد تركيز التوقيت الذي يمكن أن تقوم به مثل هذه الحرب.
طيب برأيك أستاذ عبد الوهاب بدرخان، ما مدى تأثير الوضع الداخلي البريطاني أو بالأحرى الانقسام داخل البرلمان وداخل حزب العمال الحاكم فيما يتعلق بالهجوم المحتمل على العراق؟ ما مدى تأثير هذا الشيء على موقف توني بلير أو ما سيطرحه توني بلير خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي؟
أعتقد أن له تأثير محدود. إنما يمكن أن يؤخذ في الاعتبار إذا لم يكن هناك شيء سريع، يعني إذا لم يكن هناك شيء يوجب اتخاذ قرار بحرب على العراق وشيكة. يمكن أن يلعب توني بلير على عامل الوقت باعتبار أن الوضع الحالي لا يشجع كثيرا على المضي في هذا الاتجاه، ثم أن الحملة الإعلامية التي كانت تعدها الحكومة البريطانية يبدو أنها بصدد التراجع عنها أو تأجيلها، لأنها بدأت باكرا بالحديث عن ترسانة الأسلحة الدمار وكل ما يمكن أن يساعد في إيجاد مبررات للحرب، مبررات مباشرة للحرب. الوضع البريطاني يمكن أن يتأزم، ولكن في النهاية يمكن لرئيس الوزراء البريطاني أن يعني يصارح سواء الشعب أو زملائه في الحزب بأن قرار الحرب في النهاية يعود إلى الولايات المتحدة، وسياسة بريطانيا كانت دائما هي الذهاب مع الولايات المتحدة في أي حرب تشنها حتى ولو لم تكن موافقة عليها كليا.
هل تعتقد أن رئيس الوزراء البريطاني سيقنع أو قد يبادر إلى الإدلاء برأي مفاده أن على الولايات المتحدة أن تبدي مرونة أكثر في التعامل مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، يعني من أجل الحصول على دعم عربي في المستقبل لهجوم محتمل ضد العراق؟
يعني أعتقد أن تهدئة الوضع في فلسطين أصبحت ضرورة ملحة إذا كان الأمريكيون يعني ماضون في موضوع الحرب ضد العراق. لا يمكن أن يخوضوا حربا هنا وأن تكون الأوضاع في فلسطين على ما هي عليه الآن، فضلا عن أن النتائج المتوقعة لحرب شارون على الفلسطينيين لا تشجع كثيرا على التفكير في حرب وشيكة على العراق أو حتى حرب بعد بضعة أشهر. المنطقة ستكون في حالة غليان، لأننا نكاد يعني نتوقع ما هي النتائج التي ستتوصل إليها حرب شارون. نتائج مأساوية، يعني نصف لكل ما يسمى عملية السلام. هل يقنع بلير بوش؟ لا أعرف إذا كان بإمكانه أن يقنع، ولكن لكي تقنع أحدا يجب أن تكون أنت أيضا لديك الإرادة بأن تفعل هذا أو ذاك. لا أعرف إذا كان لدى رئيس الوزراء البريطاني أي تصور محدد يمكن أن يعرضه على الرئيس بوش. الواقع أن البريطاني دائما يأخذ الأفكار الأمريكية ويحاول أن يتفهمها ويستوعبها ويأخذ على عاتقه ترويجها. الموقف البريطاني حاليا من الشرق الأوسط مخزي ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال. يعني ليست هناك مصالح أو مبررات أو دوافع سياسية تبرر هذا الموقف البريطاني مما يحصل في فلسطين، والدور التقليدي الذي كانت تلعبه بريطانيا في أن تدخل شيء من العقلانية في السياسة الأمريكية هذا الدور معطل تماما.
الأستاذ عبد الوهاب بدرخان، مدير تحرير صحيفة الحياة اللندنية، شكرا جزيلا.
شكرا.
أما المحلل السياسي العراقي عبد الحليم الرهيني فيرى أن اللقاء بين رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأمريكي سيكون ضمن الخطوات التمهيدية للعمل العسكري المحتمل ضد النظام العراقي.
الواقع يمكن الافتراض اللي هو مواصلة رئيس الوزراء البريطاني والرئيس جورج بوش مناقشة مسألتين أساسيتين، وهما مسألة مواجهة نظام صدام وكذلك الوضع في منطقة الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني العربي الإسرائيلي حيث تتصاعد الآن عمليات العنف والقمع الإسرائيلي للشعب الفلسطيني. ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي في تقدير الأهم باعتبار بريطانيا الحليف الأول والأساسي للولايات المتحدة في مواجهة نظام صدام، أعتقد سيناقشون بالعمق سبل المواجهة لنظام صدام، خاصة ما يتعلق بتوجيه ضربة عسكرية أو ما يتعلق بتغيير النظام، قد تكون بضربة عسكرية أو بتكون بوسائل أخرى. فتغيير النظام وضرب بحاجة إلى بالتأكيد تهيئة سياسية ولوجستية في المنطقة وتنسيق ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا باعتبارهم حليفين أساسيين. أما ما يتعلق بالشرق الأوسط والصراع الآن الدائر فبالتأكيد له علاقة وثيقة ما بالمخطط أو بالتوجه الأمريكي البريطاني لإزاحة صدام وتوقيت هذه العملية الإزاحة بحاجة إلى تهدئة الوضع في المنطقة. بريطانيا تستطيع أن تلعب دور وتجسير أو ربط العلاقة ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي له موقف متميز ومتقدم على الموقف الأمريكي اتجاه القضية الفلسطينية أو قضية الصراع العربي الإسرائيلي. فبالتالي توني بلير أعتقد سيقدم اقتراحات أو وجهات نظرة للرئيس الأمريكي من أجل اتخاذ سياسة أكثر قربا من المصالح العربية أو من الوضع الفلسطيني وأكثر ابتعادا وأقل انحيازا للجانب الإسرائيلي. هذا سيساعد على ربما تهدئة الأوضاع ويقرب الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي من أجل الاتفاق أو إقامة تحالف لمواجهة نظام صدام الذي تحتاجه الولايات المتحدة وبريطانيا في حال مواجهتها، خاصة عندما ستطرح في الشهر القادم مسألة عودة المفتشين الدوليين، وفي اعتقادي ستكون هذه هي العنوان الرئيسي للمواجهة ما بين نظام صدام وليس فقط الولايات المتحدة وبريطانيا وإنما المجتمع الدولي بأسره. توني بلير يستطيع أن يناقش هذه القضايا من أجل تفعيل مسألة مواجهة نظام صدام ومن أجل تخفيف الضغط على الفلسطينيين ودفع أمريكا لتكون أقل انحيازا لإسرائيل وفي خاصة حكومة شارون في قمعها الوحشي للشعب الفلسطيني.
بن براتشو وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والذي يوصف على أنه قريب جدا من رئيس الوزراء توني بلير قال بصراحة يوم أمس في تقرير له في صحيفة الحياة إن القادة العرب يؤيدون الإطاحة بنظام صدام حسين. برأيك لماذا اختار بن براتشو أن يكتب عن هذا الشيء وهو من الأشياء التي قد تكون يعني متفق عليها أن تبقى وراء الكواليس؟
واقعا هذا الأمر مفيد، لأن تقديري عندما صرح براتشو هذا التصريح عشية ذهاب توني بلير إلى الولايات المتحدة، بالتأكيد توني بلير بوجود في نظام ديمقراطي وفي حكومة عمالية تؤيده هو بحاجة أيضا إلى عندما يتحدث مع الرئيس الأمريكي بوش يكون هنالك موقف يستند إليه، يعني لا يتحدث هنا بلغة أو حكومته أو من يوصل حكومته بلغة ويتحدث مع الأمريكيين بلغة أخرى. هو سيذهب توني بلير للحديث عن أن نظام صدام نظام مكروه من دول المنطقة، وكل دول المنطقة كما ثبت في جولة تشيني تريد إطاحة نظام صدام، وقالت لنائب الرئيس تشيني أن يتمنون سقوط صدام اليوم قبل الغد، ولكنهم يريدون أي عمل عسكري، يريدون عملية سريعة وحاسمة، وأيضا يتمنون لو تتم عملية تغيير النظام بطرق غير عسكرية، ولكن إذا تمت فينبغي أن تتم بطريقة صريحة. تصريحات البارح لسيد براتشو تتحدث عن هذا الجانب، يعني تريد تقول للبريطان أو للعرب ولقراء الصحف العربية والإعلام العربي أن جون توني بلير سيتحدث بهذه اللغة التي يعرفها أساسا الرئيس الأمريكي، وعلى المعنيين أيضا العرب والرأي العام العربي يعرف أن هنالك موقف واضح حتى من الدول العربية بلغ إلى الديك تشيني أن الدول العربية لا تعيق عملية الإطاحة بصدام وإنما لها اعتراضات على طريقة العملية أن لا تكون عملية واسعة ولا أن تكون عملية طويلة. هذا في تقدير مهم يقال قبل ذهاب توني بلير إلى الولايات المتحدة، لأنه سوف يتحدث في توني بلير مع الرئيس الأمريكي، وينبغي أن يكون التحدث مع الأمريكان هو نفس الموقف المعلن في وسائل الإعلام. في تقدير هذا هو يمثل الخلفية التي دعت وزير دور الشؤون الخارجية براتشو لإطلاق هذا التصريح حول الموقف من نظام صدام.
المحلل السياسي العراقي عبد الحليم الرهيمي، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا أخي الكريم.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة لندن.
سيداتي وسادتي، مزيد من التعليقات في الصحف الأجنبية عن العراق. هنا يعرض الزميل ناظم ياسين لصحيفة أمريكية ذكرت أن اختلاف وجهات النظر بين وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية يعرقل توحيد الفئات العراقية المعارضة ويضع عقبات سيتعين على واشنطن أن تتجاوزها قبل أي خطة محتملة لإطاحة نظام بغداد.
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في طبعتها الآسيوية الاثنين تقريرا تحت عنوان خلاف يعرقل جبهة أمريكية ضد العراق لمراسلها في واشنطن تشيب كومينز. يستهل الكاتب بالإشارة إلى اختلاف وجهات النظر بين وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين في شأن اختيار حلفاء من بين فئات المعارضة العراقية، وذلك في الوقت الذي تهدد الولايات المتحدة بتوسيع إطار الحرب الدولية ضد الإرهاب لتشمل العراق. انقسام هاتين الوزارتين في شأن السياسة إزاء العراق يشير إلى وجود عقبات كبيرة سوف يتعين على الإدارة الأمريكية أن تتجاوزها قبل أن تتمكن من استهداف بغداد. ويبدو أن ثمة مناورات خلف الستار تجريها وزارتا الدفاع والخارجية، إذ أعلن أن كل منهما يدعم عقد مؤتمر منفصل بمشاركة ضباط عراقيين في المنفى، فيما أفيد بأن هذه الاجتماعات التي يخطط لعقدها تهدف إلى وضع خطط لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين وكيفية حكم البلاد بعد رحيله عن السلطة. الصحيفة تذكر أن الائتلاف المعارض الذي يعرف باسم المؤتمر الوطني العراقي الذي يتخذ لندن مقرا، وهو الائتلاف المفضل من قبل وزارة الدفاع البنتاغون والكونغرس، يأمل في استضافة مئات من الضباط العراقيين السابقين في مؤتمر عسكري يعقد في واشنطن في شهر نيسان الحالي. لكن وزارة الخارجية الأمريكية تشكك في مدى تمتع المؤتمر الوطني العراقي بشعبية داخل البلاد، إضافة إلى تشككها بشكل عام في خطط الحرب ضد العراق. ولهذا السبب تباطأت في منح تأشيرات دخول للمشاركين في الاجتماعات التي ينظمها المؤتمر الوطني العراقي. وفي بعض الحالات يعزى التباطؤ إلى مزاعم تورط بعض المشاركين بارتكاب جرائم حرب حينما كانوا ضباطا في الجيش العراقي، لكن مدعوين آخرين إلى اجتماعات واشنطن لا يحملون وثائق سفر صالحة لكونهم منفيين، الأمر الذي يعيق منحهم سمات دخول إلى الولايات المتحدة. ومهما كانت الأسباب، تذكر الصحيفة الأمريكية أن الجدل القائم في شأن تأشيرات الدخول قد يتسبب في تأجيل اجتماعات المؤتمر الوطني العراقي المقررة في نيسان. ورغم أن الخارجية الأمريكية أعلنت دعمها لفكرة عقد هذه الاجتماعات، إلا أنها خصصت مبلغ 5 ملايين دولار لرعاية مؤتمر آخر ينعقد في أوروبا خلال الربيع الحالي بحضور شخصيات عراقية مدنية وعسكرية معارضة. وقد حدا الموقف المشكك لوزارة الخارجية الأمريكية حدا بالبنتاغون إلى الابتعاد علنا عن اجتماعات المؤتمر الوطني العراقي. وول ستريت جورنال تضيف أن تفاصيل اجتماعات المؤتمر الوطني العراقي أحيطت بالارتباك منذ الإعلان عن الدعوة لعقدها في شباط الماضي، وتنقل عن أحد مؤيدي هذا الائتلاف أن المؤتمر الوطني طلب من البنتاغون إرسال وفد من المسؤولين المدنيين والعسكريين الأمريكيين، كما اقترح السماح له باستخدام قاعدة عسكرية أمريكية، وذلك لجذب بعض كبار الضباط العراقيين الذين ما زالوا غير مقتنعين بالتزام واشنطن بإطاحة السيد صدام حسين بحسب تعبير الصحيفة. وتنسب وول ستريت جورنال إلى من تصفه بهذا المؤيد للمؤتمر الوطني العراقي، تنسب إليه زعمه أن ويليام لوتي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لسياسة الشرق الأدنى كان متحمسا للاقتراح، لكن ناطقا باسم البنتاغون أعلن أن وزارته هي ليست الجهة المنظمة لاجتماعات المؤتمر الوطني العراقي، مؤكدا عدم وجود أي صلة لوزارة الدفاع الأمريكية بهذا الموضوع. فيما صرح ناطق باسم نائب مساعد وزير الدفاع أن السيد لوتي ناقش فكرة الاجتماعات مع المؤتمر الوطني العراقي دون أن يتعهد بالتزام البنتاغون لها. وعلى الرغم من هذه التأكيدات، ذكر أحد الأشخاص المقربين من كبار المسؤولين في البنتاغون أن مسؤولين دفاعيين يدعمون فكرة اجتماعات المؤتمر الوطني العراقي وسيحضرونها أينما عقدت إذا تسلموا دعوة من المنظمين، بحسب تعبير الصحيفة الأمريكية. التقرير المنشور في صحيفة وول ستريت جورنال يشير إلى إعلان وزارة الخارجية الأمريكية بأن المؤتمر الذي سترعاه يستهدف جذب عدد أكبر من الشخصيات العسكرية والسياسية العراقية التي ابتعدت عن المؤتمر الوطني العراقي في السابق. وفي هذا الصدد يذكر عدة مسؤولين في الخارجية أن هذا الائتلاف الموجود في المنفى منذ فترة طويلة، وزعيمه أحمد الشلبي لا يتمتعان بتأييد شعبي كبير داخل العراق أو بنفوذ بين صفوف القوات المسلحة. تشارلز دولفر النائب السابق لرئيس لجنة التفتيش الدولية عن الأسلحة أنسكوم والباحث الزائر حاليا في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن ذكر أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها السيد الشلبي فإن ثمة عراقيين لا يرغبون في التعامل معه بحسب تعبيره. فيما ذكر مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المؤتمر الوطني العراقي هو ليس التحالف الشمالي، مشيرا بذلك إلى الفصيل الأفغاني المعارض الذي حظي بدعم الولايات المتحدة وأطاح حكام حركة طالبان في كابل. وفي سياق منفصل يذكر أن الخارجية الأمريكية اختلفت مع المؤتمر الوطني العراقي في شأن مشاكل مالية تم اكتشافها العام الماضي إثر تدقيق حسابات المؤتمر، وقد أدى ذلك إلى قرار الولايات المتحدة بتعليق التمويل لفترة مؤقتة. وكان الكونغرس الأمريكي فوض الخارجية منذ عام 1998 باستخدام 43 مليون دولار من مخصصاتها لتمويل فئات المعارضة العراقية، وبموجب ذلك تسلم المؤتمر الوطني العراقي نحو 12 مليون دولار. وسيقوم المفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية بإعادة تدقيق حسابات المؤتمر خلال الأسابيع القليلة القادمة. وول ستريت جورنال تمضي إلى القول إن الخارجية الأمريكية أكدت دائما عزمها على رعاية اجتماع للمعارضة العراقية، لكنها لم تعلن ذلك إلا بعد إعلان المؤتمر الوطني العراقي خطته لتنظيم اجتماعات تعقد في واشنطن. ومن شأن الاجتماع الموسع الذي تعتزم الخارجية رعايته أن يوفر لها وسيلة لتبديد قلق أوروبي وعربي بأن واشنطن لا تمتلك أي خطة في شأن الحكومة التي ستخلف نظام صدام، فيما يعتقد بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية أن فكرة الدعوة لاجتماع موسع منفصل تستهدف سحب التأييد من المؤتمر الوطني العراقي. الصحيفة تذكر أن مسؤولي البنتاغون ومؤيدي المؤتمر في الكونغرس طالما أعربوا عن خيبة أملهم لعدم دعم هذا الفصيل من قبل الخارجية الأمريكية، وهم يعتقدون أن هذا الائتلاف لوحده يتمتع بالنفوذ اللازم لتنسيق نشاطات مختلف الفئات المعارضة التي تعمل في المنفى ضد صدام. وفي هذا الصدد تنقل عن ريتشارد بيرل أحد المستشارين النافذين لوزارة الدفاع الأمريكية قوله: إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقوم بدور المنسق، ولا أعلم عن أي جهة أخرى سوى المؤتمر الوطني العراقي الذي يمكنه أن يتولى التنسيق بحسب تعبيره. وبدون معارضة موحدة يخشى مسؤولون أمريكيون من أزمة فراغ في السلطة في مرحلة ما بعد صدام يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة وتعرضها إلى الخطر. هذا فيما لم يتضح بعد ما إذا ستعقد اجتماعات المؤتمر الوطني العراقي والشخصيات المشاركة فيها. وكان المؤتمر ذكر أنه يرغب بتوجيه الدعوة إلى نحو 300 مشارك، معظمهم من الضباط السابقين من ذوي الرتب المتوسطة والكبيرة، لحضور اجتماعات في واشنطن. كما أعرب مسؤولون في المؤتمر عن أملهم بحضور وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أو نائبه بول وولفوودز الجلسات، بحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في طبعتها الآسيوية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
اشقالت شانه يا بفتي سانه، اشقالت شانه يا بفتي سانه، ليلي ما نام بعيوني السهر، يونك شفت وجهك بدر، دوم انتظر عالفرقه الفرقه انا ماتت.
اشقالت شانه يا بفتي سانه،
وجهك بدر، دوم انتظر عن فرق الفرق لما شفنا جمالك 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 تنبوي صالك وصالك، يكفي دلالك مقلبي انفطر، يونك شذر وجهك بدر، دوم انتظر على الفرق الفرق انا ماتت.
اشكالك شانك يا بطي سانك، اشكالك شانك
وجهك بدر، دوم انتظر عالفرقة الفرقة انا ماتت. حيرت فكري فكري وانت ما ما تدري، حيرت فكري فكري وانت ما شبك وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة لفرقة لما
أشكرك شبك يا ربي سلام أشكرك شبك يا ربي سلام ليلي ما نال عيونك سهر
عيونك شبك وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة لفرقة لما بدك نصيبي نصيبي ليش حبيبي حبيبي بدك نصيبي نصيبي وانت طبيبي وفاني خبر يونك شذر وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة الفرقة لما
أشكرك شذر يا ربي سلام
أشكرك شامة يا مبتي سامة
ليلي ما دار عيوني السهر
عيونك شبك وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة الفرقة لما
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ. سيداتي سادتي طابت أوقاتكم بكل خير، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم نشرة مفصلة لأهم الأخبار العالمية والعراقية أستهلها بعناوين بعض الأخبار. العراق يقدم مشروع قرار إلى جامعة الدول العربية يدعو فيه إلى تسليح الفلسطينيين عبر أراضي الدول العربية المجاورة. رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات يرفض الاقتراح الإسرائيلي بترك الضفة الغربية. الرئيسان الأمريكي والروسي يجريان اتصالا هاتفيا بشأن الموقف في الشرق الأوسط. هذا وفي الجولة أخبار مفصلة أخرى. أعلن وزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية صائب عراقات أن رئيس السلطة ياسر عرفات يرفض مغادرة مقره في الضفة الغربية والقبول بالمنفى تحت أي ظرف كان. جاء ذلك ردا على اقتراح قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي أرائيل شارون الذي أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أنه بإمكان عرفات مغادرة مقره في رام الله بلا عودة والتوجه إلى خارج الأراضي الفلسطينية. وكالات الأنباء نقلت أيضا عن الوزير الفلسطيني أن ياسر عرفات يرفض هذا الاقتراح جملة وتفصيلا. على صعيد آخر أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن راهبا كاثوليكيا قتل اليوم الثلاثاء بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اجتاح صباح اليوم مدينة بيت لحم، كما أسفر الاجتياح أيضا عن جرح 6 راهبات على الأقل في إحدى الكنائس الكاثوليكية. أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس جورج بوش والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجريا اتصالا هاتفيا تناولا فيه الوضع في الشرق الأوسط وكذلك مسألة تخفيض مخزون السلاح النووي الاحتياطي في كلا البلدين. صرح بذلك شين ماكورماك الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض موضحا أن الرئيسين تحدثا لنحو ربع ساعة. كورماك أضاف أيضا فيما يتعلق بقضية الشرق الأوسط أن بوش وبوتين أبديا القلق بشأن الأزمة الحالية في الشرق الأوسط دون إعطاء المزيد من التفاصيل. رفضت دول منظمة المؤتمر الإسلامي تعريف معركة الفلسطينيين مع إسرائيل على إنها إرهاب، كما رفض وزراء خارجية 57 دولة هي الدول الأعضاء في المنظمة في مسودة بيان رفضوا ربط الكفاح الفلسطيني بالإرهاب، مشيرين إلى أن الفلسطينيين يملكون حقهم الكامل في تأسيس دولتهم المستقلة. المؤتمرون أعربوا أيضا عن رفضهم لأي إجراء عسكري أحادي الجانب يتخذ ضد أي بلد إسلامي. أفادت وكالات الأنباء أن المفوضية الأوروبية أعلنت اليوم الثلاثاء الموافقة على منح 50 مليون يورو كمساعدة لدعم السلطة الفلسطينية. الناطقة باسم المفوضية إيما أدوين أوضحت اليوم أن الموافقة تعتبر تمديدا روتينيا للمساعدات التي تقدم لتمويل الخدمات العامة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية والتي تبلغ 10 ملايين يورو شهريا. أدوين صرحت أيضا بأن ممثلي الاتحاد الأوروبي أجروا اتصالات مع الجانب الإسرائيلي للسماح لهم بلقاء رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، لكن الاتصالات لم تسفر عن شيء. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعي الكرام مع عرض أهم الأخبار العالمية والعراقية. أكد العراق اليوم الثلاثاء أنه تقدم بمشروع قرار إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي عقد اليوم في القاهرة على مستوى المندوبين الدائمين وبحضور الأمين العام عمر موسى. العراق دعا في مشروعه إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية بكل أنواع الأسلحة عبر الأراضي المصرية والأردنية والسورية واللبنانية. فرانس بريس الأنباء أشارت أيضا إلى أن مشروع القرار يدعو الدول العربية إلى التهيؤ لمواجهة إسرائيل في مرحلة لاحقة أو في حال قيامها بضرب أي دولة عربية. العراق طالب أيضا بإغلاق السفارات الإسرائيلية في العواصم العربية وكذلك إلى فرض المقاطعة الاقتصادية الكاملة على الولايات المتحدة. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء نقلا عن بيان بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن بغداد أرسلت اليوم الثلاثاء كميات من الدم ومن الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الأردن على أمل أن يتم إيصالها إلى الأراضي الفلسطينية. الوكالة نقلت عن المستشار التجاري العراقي قوله إن السفارة الفلسطينية في عمان بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية والهلال الأحمر الأردني تسلم اليوم كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية بانتظار بذل الجهود لغرض إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية. ذكرت صحيفة الرافدين الأسبوعية العراقية الرسمية اليوم الثلاثاء أن العراق أبلغ رسميا الإدارة الأمريكية عن استعداده لاستقبال وفد أمريكي لتقصي الحقائق عن مصير الطيار الأمريكي مايكل سبايكر الذي أسقطت طائرته في اليوم الأول من حرب الخليج عام 91. أعلن العراق اليوم استعداده لقطع النفط عن الولايات المتحدة بصورة مشتركة مع إيران ومع كل من يقرر ذلك من الدول المصدرة للنفط. صرح بذلك وزير الخارجية العراقي بالوكالة همام عبد الخالق ردا على تصريح لوزير خارجية إيران كمال خرازي الذي أكد أن طهران مستعدة لاستخدام النفط كسلاح ضد الولايات المتحدة دعما للشعب الفلسطيني. أفادت بذلك وكالة فرانس بريس الأنباء التي أضافت نقلا عن المسؤول العراقي أن بغداد مستعدة لقطع النفط حالا عن الولايات المتحدة. وأعرب وزير الخارجية العراقي بالوكالة عن أمله في أن تشارك جميع الأقطار العربية المنتجة للنفط في هذه المقاطعة. في المقابل أعلنت الكويت على لسان وفدها المشارك في اجتماعات مؤتمر الدول الإسلامية في العاصمة الماليزية كوالالمبور أعلنت أنه من المستحيل تنفيذ هذه المقاطعة. الوفد الكويتي أوضح أن النفط سلاح ذو حدين ويمكن أن يسبب للدول المنتجة ضررا أكبر مما قد يسببه إلى الولايات المتحدة على الأمدين القصير والبعيد. اتهمت الإدارة الأمريكية العراق وسوريا وإيران بأنها تربي وتمول ما وصفته واشنطن بثقافة الجريمة السياسية والتفجيرات الانتحارية. صرح بذلك وزير الدفاع دونالد رامسفيلد مشيرا إلى أن العراق وسوريا وإيران تشن حربا إرهابية ضد المدنية. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية والعراقية. شكرا على المتابعة.
بها هذا سيدتي وسادتي نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر في براغ.